بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، هذه السلسلة نسميها ثمرات النسائية، وما أحوجنا إلى إيجاد دور المرأة في واقع الأمة، وما هذه المحاضرات، بل ونقول وما تتويجها بسماحة شيخنا مفتي عام هذه البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، إلا دعما لدور المرأة الحقيقي. فنريد أن يكون المرأة دورا رياديا في الأمة، ليس دورها في الفن والطرب وربما نقول وفي الرياضة وفي غيره، وإنما دورها في العلم والتعليم وفي التوجيه وتبيين الدين، بل نقول في صلاحها وتربيتها لفلذات أكبادنا وإيجادها المحضن الذي يمكن أن يستفاد منه. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الأحبة، شكر الله للقائمين على هذه المدرسة الخيرية، وليس غريبا أن نجد ثمار هذه المدارس المباركة في مثل هذه الملتقيات. ولئن قلنا أيها الأحبة أن الأصل أن دور المرأة في وسط المرأة، لكن اليوم نعيش رجالا في دور المرأة في التوجيه والإصلاح. وما حضر سماحة شيخنا ورئيس هيئة كبار العلماء هنا إلا تأييدا لهذه الدور المباركة ودعما لها وتعاونا معها، بل ونقول وتشجيعا ودفعا لها إلى الأمام لتواصل مسيرتها في تحفيظ القرآن وتربية النشء صغارا وكبارا. ولقد وفقت هذه الدار بمصطلحها عليقة العرش، إذ ربطت جزءا من وسائل التربية أو الروابط التي يجب أن تكون في أمتنا ومجتمعنا، روابط أسرية من البيت ثم بالإطار يتسع بما نسميه الأرحام. أيها الأحبة، هذا الزمن الذي نعيشه أسميه زمن الانشغال والتشاغل، وزمن لها الناس فيه في كثير من أمور دينهم من أمور دنياهم ودينارهم ودرهمهم، وأصبحت روابط الناس في واقع الحياة أسميها الروابط النفعية المصلحية. فإن كان لي نفع من أمر دنيوي تواصلت، وإلا قطعت كل شيء فما تواصلت مع أخي ولا غيره. وسبحان الله، أعجب، اشتغلت الدنيا الناس به في هذه الحياة الدنيا، اشتغلوا في بيوتهم وفي أولادهم وفي زوجاتهم، بل حتى اشتغلوا في أمور عظيمة في واقعهم، ونسوا ما يكون رابطة حقيقية في واقع الأمة، بل جاء الإسلام بدعمها ومساعدتها وتوصيلها. نجد أيها الإخوة من الناس من اشتغل عن بيته وعن أولاده وعن زوجاته، بل وعن ما ينفعه دنيا وآخر، حتى عن عبادته وصلاحه واستقامته بما يسمى اللهث وراء هذه الحياة الدنيا. والدنيا سبحان الله مهما جمعت منها فإنك لن تستطيع أن تشبع، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع، ولا يشبع الإنسان من هذه الدنيا أبدا. سنة الله أيها الأحبة أن الروابط بين الناس متنوعة، هناك رابطة النسب ورابطة الوطن ورابطة اللغة ورابطة المذهب ورابطة الدين أيها الإخوة، وهي أوثق العرى وأقواها وأعظمها، إذ قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة، وألف بين قلوبهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى لما ذكر: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. وكان ثمرة ذلك لما قال ربنا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. بيت القصيد أيها الإخوة تلتحم الأقدام والأكتاف في الصلاة، لكن هل نحن ممن يشعر بأخوة الإيمان؟ أم أنني أصلي وأخرج فليس في قلبي من الود والرحمة والتعاطف كما يكون بيني وبين من أشترك معه في أمر دنيوي؟ ومن الروابط التي جاء الإسلام بالحث عليها إنها رابطة النسب، وهي ما تسمى بصلة الأرحام، وتلك الرابطة تجمع وتشمل كل من تربطك به نسب، يعني تجتمع معه في رحم واحدة، ويدخل في ذلك العم والخال والأخ وابن الأخ وكل وابن العم، كل هؤلاء يسمون من ذوي الأرحام، فلا بد أن أتواصل معهم التواصل الصادق حتى آتي بما أمرت به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وظهر لنا أيها الأحبة أن الرحم تدل على القرابة، ويدل على أن كل من يجمعك بينه وبينه نسب فهذا يسمى رحما لك تجتمع أنت وإياه. وسبحان الله، ما دامت رحم فإنه يحتاج إلى الرحمة وإلى التعاطف وإلى الود وإلى التناصح وإلى الصدق معه، كل ذلك يعطيها مدلول هذه الرحم. وسبحان الله، سميت رحم الأنثى رحما من هذا، لأن منها ما يكون ما يرحم ويرق له وهو الولد، وهنيئا لمن وجد في قلبه رحمة لأقاربه. ومن الناس أيها الإخوة من يصل أقاربه في واقعنا ولكنه نفعي بحت، فلا يصل إلا من وصله، وإذا لم يصله قريبه فإنه لا يصله. والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته وصلوه أو قطعوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت، وإذا قطعته الرحم وصلها فما ساهم في قطعها أبدا. أين من يقهر نفسه ويذلها إذا وجد إساءة من أقاربه وأرحامه فسارع لوصلهم، ولئن أساءوا إلي أو لم يؤدوا شيئا من حقوقي، ناديتهم لضيافة في زواج ابني فلم يجيبوا، وكذلك أوجدت ضيافة لقريب أو مريض أو غيره فلم يصلوا ثم دعوني سارعت لهم، فلا أكافئهم على الإساءة بالإساءة، وإنما أصلهم وأحسن إليهم لأن لذلك الأثر العظيم. ونجد من المصيبة أن يجرأ الإنسان على قطيعة رحيمه. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي جاء يشتكي للنبي أقاربه، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم وأسوؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون. كأنه يقول: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما كنت فلا يزال معك من الله حافظ، بمعنى لا تقطعنهم أبدا، بل واصل في وصلهم، ولئن أصابوك بما أصابوك به من الإساءة وغيرها. ألم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أول البعثة: وأنذر عشيرتك الأقربين، إن الواجب أن أنقذ أقاربي من النار متى وجدت قريبا على معصية أو فسق أو ترك لعبادة أو وقوع في مخدرات أو ربما ترك للصلوات أو تنافر مع أقاربه، فهو أولى من ينصح ويدل. وكم من الناس لربما ضحى في النصح لصديقه وزمينه وربما لجاره وبعيده، ولكنه ينسى أقرب الناس إليه. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنيئا لمن تواصل مع أقاربه ولم يقطعهم رغبة فيما يحصل له من الأجر. وما أجمل قوله تعالى حين تأتي الآية مخيفة ومهددة أهل الإيمان: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ماذا قال ربنا بعدها؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله أن نكون من الملعونين في هذه الحياة الدنيا. وفهم منه أن من يقطع أقاربه ورحمه يستحق لعنة الله عز وجل. ونعوذ بالله أن نكون ممن أصبح أصم وأبكم، بمعنى وأصم وأعمى، لا يبصر حقا ولا يسمع موعظة ولا يستفيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان رضي الله عنه أحد رواة الحديث، يعني قاطع رحم، إن الذي يقطع رحمه فلا يصلها، إنه مهدد بماذا؟ بأن لا يدخل قضية الجنة. نعوذ بالله أن يتحقق فينا وعيد ربنا سبحانه وتعالى. وهنا نأتي أيها الإخوة في قضية الصلة، ونحن بحاجة إلى أن نعرفها بشيء من الوضوح. الآن كثير من الناس ربما يسأل: كيف يمكنني أن أصل أقاربي؟ نقول: وسائل الصلة في هذا الزمن ولله الحمد كثيرة جدا. ولعلي أنبه على معلم لطيف ونسميه من استغلال الآلات المعاصرة في قضية التواصل وغيره. ما أجمل أن يوجد في الأسر ما يسمى بجوال العائلة. جوال العائلة هذا أيها الإخوة تؤخذ أرقام الجوالات لكل العائلة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ويكون ثمرة ذلك لغة التواصل بيننا. فإذا جاء موسم عبادة أرسلنا إليهم حديثا نحثهم على الصيام، نحثهم على قيام الليل، نحثهم على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر فيه قضية التواصل والترابط. فما ولد مولود إلا أرسل في هذا الجوال، كل يدعو لذلك المولود ويفرح به. كثير في هذا الزمن أصبحنا لا نعرف الشباب الصغار، نعرف الكبار، وأما فلان كم عنده من الأولاد وعددهم، أو هؤلاء أبناء لمن لا نعلم، لأنه ليس بيننا تواصل إلا اللقاءات ربما نسميها السنوية كلقاءات الأعياد، أو لقاءات نسميها التي تكون في الجنائز وفي المقابر وغيرها، لكن تلك ليست مجالا للتعارف والتواصل. ولكن هذا الجوال سيكون له من الأثر، فما يمرض مريض ولا يصاب أحد بحادث ولا تأتي مناسبة زواج إلا وأرسل للصغير والكبير تذكيرا له للتواصل مع عائلته وصلة رحمه. أيصعب علينا أيها الإخوة ذلك؟ إن هذا له الأثر الواضح في الأسر، بين قد استعملته عدد من الأسر فوجدوا بينهم من الود والرحمة والتعاطف والتواصل ما يكون سببا لنفعهم في الدنيا وفي الآخرة. منها أيها الإخوة الحرص على قضية الزيارة. أيها الحبيب، نحن في حاجة إلى أن نزور أقاربنا، وزيارة القريب ليس المقصود منها شيئا من الدنيا. اليوم أيها الأحبة وجد غربة عند الناس في قضية الزيارة. عندنا من الزيارات ما نسميها الزيارة التي لله عز وجل، انطلقت من هنا إلى شمال الرياض أو إلى جنوبه أو شرقه، أو من هنا إلى إحدى المناطق المجاورة أزور أخا لي في الله، لا أريد منه عرضا من الدنيا، إنما هو الحب الصادق بيني وبينه. أيوجد هذا بيننا أيها الأحبة؟ ألم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي زار أخا له في الله في قرية بعيدة، ومشى في الطريق يحدوه الشوق لا يدري أيجده أيكون مسافرا أيكون منشغلا إلى غيره، فيرسد الله في مدرجته ملكا على صورة إنسان يسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: إني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال له: ألك حاجة؟ أتريد منه شيئا؟ قال: لا. قال: ما الذي حداك إليه؟ قال: إني لم أزره إلا حبا له في الله. قال الملك: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. ألا نريد أن يحبنا رب السماوات والأرض؟ ليس هذا الحب لهذا الرجل وحده، وإنما لكل من سار في هذا الطريق. وإذا كان هذه زيارة الأخ في الله، فكيف إذا كانت زيارة القريب التي نرى أنها ألزم وجاءت نصوص الشرع بالأمر بها والتواصل بها؟ فأين الزيارة التي لأقاربنا خالصة نبتغي بها وجه الله عز وجل؟ منها أيها الإخوة ينبغي لنا من أنواع الصلة أن نتفقد أحوال أقاربنا. سنة الله أيها الأحبة أن الأقارب ليسوا على مستوى واحد وهذا أمر نشاهده أيها الإخوة، ونشاهده سلوكا واضحا في حياتنا. هل نحن أيها الإخوة سواسية في رواتبنا وفي أرصدتنا وفي أموالنا وفي نقول صحتنا وعافيتنا إلى غيره؟ ومن هنا جاء الإسلام يركز على القريب، فإنك حين تتصدق على القريب تعطيه زكاة مالك أو صدقة أو تصله، أجرك مضاعف مرتين ليس مرة واحدة. ألست تريد من الصدقة الأجر؟ ألست تريد من الزكاة الثواب من عند الله عز وجل؟ إنها حين تصرف إلى القريب لها من الأثر العظيم. فأين الذين يتفقدون أقاربهم فما ينسونهم من وصل وإحسان وتواصل وغيره؟ من حقوق صلة الأرحام أيها الإخوة إنه الإحسان إليهم. وقضية الإحسان أيها الإخوة مفهومها واسع، وصدق الله لما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إلى الأقارب بقضية الهدية، أحسن إليهم بما نسمي بشاشة الوجه، أحسن إليهم بالتبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أحسن إليهم بقضية نسميه البعد عن الكبر والترفع عنهم. أقوام إذا رأوا أقاربهم وربما مسهم شيء من الفقر والحاجة شمخوا بأنوفهم فارتفعوا عليهم، نقول: رويدك، أنت المحتاج إليهم، لأن الله سيأجرك بالإحسان إليهم. إذا كان ربنا أمرنا بالإحسان للوالدين وبالإحسان للمسلمين على وجه العموم، فالأقارب لهم شيء من ذلك الإحسان، أن نحسن إليهم بجميع أنواعه. من وسائل التي توجد الصلة أيها الإخوة إنها النصيحة الصادقة. أيها الأحبة، سنة الله في هذه الحياة ألا يكون الأقارب على مستوى واحد في الصلاح والإيمان والتقوى. لربما نجد من شباب أقاربنا من لا يصلي، ومن شباب أقاربنا من يدخن، ومن شباب أقاربنا من هو على المخدرات، بل ونقول ومن شباب أقاربنا من عنده أو من أفرادنا من عنده قطيعة لرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين النصيحة الصادقة في حياتنا أيها الإخوة؟ كم نجد عندنا من المناسبات نجتمع سويا وفيها من المعاصي ما نعلمه، وكل يطأطئ رأسه كأن الأمر لا يعنيه. ربما يكون عندي غيرة حين أجد منكرا وأنا في الطريق أو في السوق، غار قلبي وتأثر وحزنت لما أجده، لكن حين يكون عند أقريبي ولحمي ودمي كأن الأمر هين، نقول: رويدك، لقد بايع جرير بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والقريب هو أولى من ينصح أيها الإخوة. بعض من الناس حين تأمره بقضية النصيحة قال: أخشى أن أختصم معه أو أن يغضب علي أو أن أتقاطع أنا وإياه، نقول: رويدك، الله قد قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. إن النصيحة حين تكون خفية وحين تكون من قلب صادق وحين تكون بأسلوب طيب ستجد بابا مفتوحا من القلوب التي تقبلها وتتأثر بها. وما أجمل أن يوجد النصح الذي يكون له من التأثير فيهم. من صلة الأرحام أيها الإخوة التي تجب، ينبغي لنا جميعا أن نشارك أقاربنا في أفراحهم وفي أحزانهم. أقول دائما أيها الإخوة، نحن نعلم بعض من الأحبة يستثقل مناسبات الزواج لكثرة مشاغله ولكثرة ظروفه، وتراه يقول: القصر مليء بالخلق، فمن يدرون، لن يفقدوني فالخلق كثير. نقول: رويدك، لا تنظر إلى الخلق وإنما انظر إلى الخالق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دعوة العرس قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إجابتها واجبة إلا إذا وجدت ثمة معصية. ثم أقول أيها الأحبة، أقاربنا هل كل أسبوع يتزوجون؟ شاب يتزوج في العمر مرة، فأسميها جلسة واحدة تدخل في نفوسهم السرور وتتواصل معهم، ولا أقل إن كنت ذا ظرف أو منشغل أن تدخل فتسلم وتبرك لهم ثم تخرج، وليس من شرط أن تسمر معهم إلى آخر جلساتهم. ولهذا أيها الأحبة، بعض من الآباء لا يشاهدون في المناسبات العامة، ومن هنا أبناؤه لا يعرفون أقاربهم ولا يصلونهم ولا يشعرون بشيء من التواصل معهم. تجد أن علاقته مع أصدقائه وزملائه أشد من علاقته بأبناء عمه ورحمه، والسبب لأنه لا يوجد عندهم المشاركة للأقارب في الأفراح. وأفراح أقاربنا من المناسبات الزواج، من مناسبات الأعياد، من مناسبات العقيقة وغيرها، هذه سنن، وأمرنا بالحضور والمشاركة لهؤلاء لأجل أن نتواصل معهم التواصل الصادق. ومثله أيها الإخوة ما يسمى بالأحزان، وما من إنسان إلا ويصاب أهله وأقاربه بمصيبة وبلية، بموت قريب أو عزيز أو بحادث وغيره أو دخول للمستشفى، فما أجمل أن تكون من أسرع الناس حضورا وتواجدا عندهم. والله تجد أنهم يحبونك ويصلونك ويشاركونك في أفراحك وكذلك في أحزانك. لكن إذا مات قريبك ولم يروك حاضرا، سألوا أين هو، قالوا في بيته، ماذا سيكون في نفوسهم؟ ستجد الشيطان يدخل عليهم سوء الظن ما لم يحضر تكبرا أو غطرسة أو غير ذلك، فالشيطان يفتح عليهم أبوابا ربما أبعدك عنهم وابتعدت أنت بنفسك عنهم. وهنيئا لمن كان من أوصل الناس لأقاربه. أيها الأحبة، من حقوقهم أيها الأحبة عيادة مرضاهم. نجد أيها الإخوة في هذا الزمن زيارة المريض ولو مرة واحدة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أن تعوده، فإذا كان قريب كان أجرك مضاعفا مرتين. كما أن الصدقة تضاعف في القريب صدقة وصلة، فزيارة المريض حق للمسلم والقريب له حق آخر في هذا الأجر. وهنيئا أيها الإخوة لمن شارك أقاربه في تلك المناسبات التي في بعضها نجد فيها نوع من الإحسان، وفي بعضها نسميه نوع من المواساة لهم. من حقوق الأقارب أيها الإخوة أسميها الهدية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلته. نسأل أيها الإخوة، لو أن جارك ذبح ذبيحة ثم أهدى إليك مقادمها وكرعانها، تقبل؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلته وهو خير الخلق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحييها، فما أجمل أن تكون بيننا وبين الأقارب أيها الإخوة. وهنا همسة في قضية الأقارب. ما منا من أحد أيها الإخوة إلا ويسافر شرقا وغربا، فلا تأتي ويدك ليست نسميها ويدك فاضية ليس فيها شيء. إذا أتيت فما أجمل أن تعطي أخواتك قطعة قماش، هذه عطر، هذه كذا، ولو بالميسور. وليس من شرط أن تشمل عائلتك كلهم، نقول أقرب الناس إليك أخواتك خالاتك عماتك، القريبات جدا. ربما لا تخسر إلا قريب من 500 أو 1000 لنقل هذا، لكنك ستصيبك دعوات لا تنسى وستجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة أيها الأحبة. والله لو نزل علينا ضيف كم نخسر من أجله وهو واحد، وربما هو بعيد ليس من الأقارب، كيف إذا وصلت أقاربك بمثل هذه الأمور؟ فالهدية تفتح النفوس وتزيل ما في القلوب من الوحشة، وتصل القلوب كأنك وأنت وإياهم جسدا واحدا، وكلما تذكروا كان له من الأثر. وأذكر موقفا لطيفا أيها الإخوة لأحد الأحبة كان يعمل مع أقاربه بهذه الهدية. له لقاء بأقاربه أسبوعي، وأقاربه ولله الحمد ليسوا فقراء، لكن جعل سنة لطيفة، يشتري من المساويك ما قيمته 100 ريال أو 150 ريال من المساويك الطيبة ويقطعها، وإذا جاء لقاء الأقارب وزعها عليهم جميعا. يقول: يخرج علي السواك بريال واحد. الآن أيها الإخوة أنتم في المسجد، لو أخرجت من جيبي وأعطيت كل واحد منكم 10 ريال قلت خيرا إن شاء الله نحن فقراء، لكني لو جئت بسواك والله كلكم يأخذه، أليس كذلك؟ وتتسوك وأنت تدعو لمن أتى به، وما زال السواك معك وأنت تتسوك تتذكر من أعطاك إياه، وكلما اشتريت سواكا أو لقيت أحد تذكرت ذلك الموقف، وربما لا تنساه 10 سنوات وأنت تدعو ولم يصلك إلا ريال واحد. تهادوا تحابوا، هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بين المسلمين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهذا له من الأثر العظيم في قضية تواصل وصلة الأرحام. منها أيها الإخوة ينبغي لنا مع الأقارب أن ننزل كل واحد منهم منزلته، كبار السن لا بد لهم من المنازل العليا، نحن في زمن تغير الوضع علينا أيها الأحبة، بالأمس وكنا صغارا ما كان الصغير يتصدر للمجلس أبدا، بل تجد أن الناس عندهم برنامجا الكبار ثم بعدهم من هم أصغر منهم سنا ثم إلى أن يكون الصغار في آخر المجلس. اليوم أطفالنا فيما بيننا في كل مكان، ولكن ينبغي أيها الإخوة أن نربي صغارنا إذا رأوا الكبير أن يسلموا عليه وأن يقبلوا رأسه وأن يحترموه وأن يسمعوا لمقاله وأن يستفيدوا من خبرته وتجربته. نحن في زمن أيها الإخوة وجد الانفصال بيننا وبين شبابنا، فأصبح الشباب لا يريدون أن يتربوا على ما كان عليه الأجيال التي مضت، وإذا تحدث كبار السن عن حياتهم كأنهم يعيشون في القرون الوسطى، عالم غريب. كبار السن الذين بلغوا سن 80 حين يتكلم وهو يقول عشنا بدون كهرباء ولا كانت ثمة هواتف ولا طرقا مزفلة ولا، وهو في الرياض عاصمة الحضارة نسميها والثقافة، كأنها إيش؟ نعيش قرونا قد مضت. لكن ينبغي أن ينقل للنشء الصغار الحكمة والفائدة والدروس والعبر حتى يستفيد أبناؤنا من تجارب غيرهم. منها أيها الإخوة ينبغي لنا أن نرحم صغارنا وأن نتلطف معهم أيها الإخوة، وهذا أدب نحتاجه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويمشي معها النبي حتى تقضي حاجتها. نحن الآن نأنف أن نرى الصغار بين أظهرنا ولا نشعر بأننا الواجب علينا أن نسمع لهم وأن نصغي وأن نستفيد مما يطرحون وأن نجيب على أسئلتهم فيما يريدون، وأن هذا ليس نسميه إشغال لنا، بل ينبغي أن يكون ذلك من الرحمة واللين معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الصغار يقبلهم ويحملهم، وما أجمل حين آتي أنا بأولاد الصغار فيسلم عليه الكبير ويقبله ويلاطفه ثم يكون معه متبسما، ما اسمك وفي أي سنة أنت وكم تحفظ من القرآن، سبحان الله هذا يغير مسارا كبيرا عنده أيها الأحبة. أما إذا كان صغارنا قد انقطعوا عن كبارنا فلا يستفيد بعضنا من بعض، ونقول كما يقول الآن الواقع الذي نعيشه لكل جيله الذي يعيش، فيصبح أبناؤنا يتربون على ما يصلهم عبر وسائل الإعلام في ألبستهم وأخلاقهم وعلى ما يعلقون في صدورهم من قلائد وأساور وغيرها، حتى وجد من فلذات أكبادنا اليوم من يمشون ومعهم الكلاب على اختلاف أشكالها وألوانها. ماذا يدل عليه؟ على أن الأسرة متفككة، فلم يوجد من يربي، ولو وجدت التربية لما تأثر هؤلاء النشء بأن يتأثروا بالغرب في سلوكهم وفي لباسهم وقصات شعورهم وفيما هم فيه. منها أيها الإخوة ينبغي دائما أن نتعاهدهم بقضية التواصل. تواصل أيها الإخوة في هذا الزمن ولله الحمد سهل، ولا يستطيع الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصل أقاربي، أستطيع أن أصله بالزيارة، أستطيع أن أصله عبر رسالة الجوال، أستطيع أن أصله بالمهاتفة بتلفون المنزل، أتصل عبر الجوال، أستطيع وأنا جالس الآن أن أتواصل مع جل أقاربي بهذه التواصل المعاصر الموجود. وإن كنت أقول من الناس من لا يقنعه رسالة الجوال أو المهاتفة، لكن نبقى نسبح في قضية الزيارة ولربما مضى لي أشهر ما استطعت أن أزوره في بيته، أليس هذا واقع؟ لكنني حينما أخصص لي وقتا أسميه وقت الأقارب، ساعة وعندي هواتفهم أسلم وأسأل، وما أريد إلا أن أدعو لهم ويدعون لي، بس يكفي هذا. صعب علينا أيها الإخوة أخصص ساعة في الأسبوع أسميها ساعة صلة الأرحام، ساعة لصلة الأرحام فقط، ثم آتي إليهم وإذا بأكلم وأعرف عن أحوالهم، أعلم عن أخبارهم كبارا وصغارا رجالا ونساء، هذا لهم من الأثر الكبير لهم. منها أيها الإخوة مما يوجب الوصل استضافتهم وحسن ملاطفتهم. ونجد أيها الإخوة الذين يحرصون على لغة الوصل دائما تجده يحب أن يكون الناس عنده، فإذا زاره الأقارب انشرح صدره كأن نزل غيث من السماء عليه، فتبسم وكلم كل واحد كأنه الضيف دون غيره. هذا هو الذي يجب أيها الإخوة أن نشارك، وهذا يعطينا أيها الإخوة ما نسميه لغة الصلة التي يجب أن يتحلى بها كل أحد. منها أيها الإخوة وهو مهم إصلاح ذات بينهم، سنة الله أيها الأحبة، ما من إنسان أو ما من عائلة إلا ويوجد فيها نوع من الاختلاف، وقد يكون الاختلاف قويا وقد يكون الاختلاف خفيفا، فالواجب أعتبره من أعظم الصلة أن تصلح بين أقاربك بقضية الزيارة وتأليف القلوب والبحث عن كل ما يعين. ولهذا نجد أن الإسلام يحرص على الوصل، وجاءت ذلك واضحا أيها الإخوة في أن الإسلام أذن لنا حتى بالكذب لأجل أن نصلح في ذات البين. ألم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نقول بلى، وذلك لأجل أن يصبح الناس كالمجتمع الواحد وكالجسد الواحد، وهذا له أيها الإخوة أثر كبير في قضية التفاف الأقارب كأنهم جسدا واحدا. منها أيها الإخوة كذلك يجب علينا أن نحرص على أن ننصحهم في العبادات أيها الإخوة، وقضية العبادات وأعتبرها جزء من الوصل. قد يكون القريب غير حريص على صلاة الجماعة، فما أجمل أن أعينه وأشجعه. قد يكون القريب لا يستيقظ لصلاة الفجر، فأنا أزوره وأقول أنا مستعد أن أتصل عليك، أعنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، إن الأهل يشمل منهم الأقارب، وإن كان أهل البيت هم الأهل، لكن هؤلاء هم أهلك وهم قرابتك ولحمك، فلا بد أن تعينهم على طاعة الله عز وجل. وهذا يعطي أننا في حاجة إلى أن نذكرهم، أذكرهم بسنة الضحى، وما أجمل أن يكون بيننا درس للأقارب نلتقي فيه سويا، ثم يكون لقاؤنا لا يخلو من فائدة أبدا. نحمد الله وجدت اللقاءات نسميها لقاءات العوائل أو الأسر، من الناس من لقاءاتهم كل أسبوع، ومنهم من هم كل أسبوعين، ومنهم كل شهر، وأخرى كل 3 أشهر، وأخرى كل عام. لكني أقول أيها الأحبة ملاحظة لطيفة، كلما كانت الأسرة لحمتها واحدة كلما كان لقاؤها أسرع، وأنت أدرى بأقاربك. نجد بعض الأسر كل أسبوع، ويتعجب الناس كيف يتواصلون كل أسبوع، ألا يمل بعضهم من بعض؟ أليس كان يقول هؤلاء ليس عندهم مشاغل إلا أن يجلسوا كل أسبوع؟ نقول لا، قلوبهم متوادة، بينهم لحمة وألفة، فما يريدون أن يبتعد بعضهم عن بعض. وغالبا هذه الأسر التي تلتقي أسرع تجد أن أولادها يلتقون أسرع ويتآلفون أكثر. ولكن إذا كان اللقاء كلما كان أبعد كلما لم يعرف بعضهم بعض إلا في الموسم العام، وهذا اللقاء أيها الإخوة دائما أوصي ألا يكون لقاء أسميه نحيي فيه القومية فقط، بأن يعرف الناس نسبهم وقبيلتهم ومجتمعهم وعائلتهم وأسرتهم فقط، هذا جزء لا مانع منه. لكن يجب أن يشتمل على شيء من الفائدة، فيقرأ فيه رياض الصالحين، يوضع فيه درس، يوضع فيه مسابقة، يوضع فيه برنامجا تستفيد الأسرة رجالا، ويكون اللقاء يشتمل فيه الرجال والنساء جميعا، ثم يلتقون في مكان فسيح حتى تسقط أسميه الشكليات التي بيننا أيها الأحبة. نحن إذا جئنا في مجلس لا نجد من الأريحية ما نجده حين نكون في استراحة أو في برية وغيره. وسبحان الله، لقيت يوما لقاء أسري للمشاركة فيه بكلمة، وإذا بأجد كبار السن قد لبسوا ثيابا غريبة ما كنت أعهدها عليهم، وضحكت لما رأيت ما رأيت عليهم من اللباس، فقالوا نحن في بر، يعني بمعنى البساط فيه أريحية وليس فيه شكليات. يقول والله وجدنا من الألفة العجيبة حتى رأيت أن الكبار من بلغ 60 وقريبا منه يلعبون مع الشباب طائرة، وإذا حلما لم يكونوا يعرفوه كانوا يرون الشكليات، لكن لما التغت في مثل هذه الأريحية تآلفت القلوب وتوادت، وشعروا بأن القلوب لها من التأثر والاجتماع. وهنيئا لمن أوجد لأسرته اجتماعا يستفاد منه بدرس وكلمة ومحاضرة وفائدة واستضافة وبرنامج، يكون له من الأثر العظيم في صلاح قلوبهم وإصلاحهم. أيها الإخوة، صلة الأرحام فضائلها ضخمة. بعد أن ذكرت شيئا من قضية التواصل أيها الأحبة، هنا نجد من التأثير النصوص الشرعية. أولا، صلة الأرحام شعار للإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. دل على أن من يقطع رحمه إيمانه في بالله واليوم الآخر ضعيف ومهدد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاطفة أيها الإخوة، ما منا من أحد إلا ويتمنى أن يزيد الله في عمره. لو سألنا أيها الأحبة، هل يوجد أحد منا يتمنى يموت الليلة؟ أقول لو وجد عندنا شخص بلغ 80 ثم قلنا له أسأل الله أن تموت بعد 100 سنة، غضب، قال لماذا تدعو علي بالموت وهو لن يعيش أصلا 180 سنة؟ لأن ما من إنسان يتمنى، كلنا يتمنى أن يكون عمره طويلا. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، فإذا طال عمر الإنسان وحسن عمله توفيق من الله عز وجل، وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث في الصحيحين: ينسأ يعني يؤخر له في عمره، وبأن يبارك له فيه، وأن يجعل الله له عمرا يستغله في طاعة الله عز وجل. هذا نعمة من الله عز وجل للعبد. ونجد أيها الإخوة الذين دائما يصلون أرحامهم يحبهم الناس كلهم. سبحان الله، أعجب من أحد الأقارب، توفي رحمه الله، كنت أعجب منه، من أوصل الناس. تجد بعد العصر يزور 4 أشخاص من الأقارب ويبارك الله في وقته. نحن أيها الإخوة إذا أردنا أن نزور نحتاج نمشي من أول عصر، نصل المغرب، نرجع العشاء، قريب واحد ولا وجدنا ما يشفي الغليل. لكن الرجل الصادق في الصلة الله يبارك له في عمره، ويستطيع أن يزور ويصل ويكون سببا لتآلف القلوب ومحبة الناس له. صلة الرحم أيها الإخوة لا شك تجلب للعبد وصل الله للعبد. إن الله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري ومسلم لما خلق الرحم، خلق الخلق وفرغ منه، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله: فلك ذلك، إن الذي يقطع رحمه الله قد قطعه، وهو مقطوع من ربه فقد لا يعينه الله ولا يوفقه ولا يسدده ولا يصلح أعماله لأنه قطع رحمه، ولكن من وصل رحمه فإن الله يصله بكل خير، يصله بالثواب وبالحسنات وبالأجور وبالجنة وبغيرها، وهنيئا لمن وصل. أيها الأحبة، صلة الأرحام سبب لدخول الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يدخل الجنة بهذا العمل الصالح. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رجل قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم قال النبي: تقيم الصلاة. ثم قال: وتؤدي الزكاة. وختمها النبي: وتصل رحمك. دل على أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة والبعد من النار. أيها الأحبة، إن صلة الرحم تعتبر طاعة لله عز وجل. ألم يقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل؟ ألم يأمرنا الله بالوصل؟ فأنا حينما أصل إنها عبادة، انطلقت بمشوار 100 كيلو أو 200 كيلو أو 1000 كيلو، أزور قريبا عمة أو خالة، إنك تمشي في عبادة الله عز وجل وفطاعته. ولا تقل أضعت وقتا، بل إن ذهابك ورجوعك في ميزانك يوم القيامة، لأنك زرته تبتغي الأجر والثواب وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم أيها الإخوة لا شك بأنها من محاسن هذا الدين، وهذا نعتبره أيها الإخوة من توفيق الله العبد. نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهنيئا أيها الإخوة لمن وصل رحمه فكان من أعلى الناس دنيا وآخرة. هنا أيها الأحبة نعلم أن صلة الرحم لها الثمار اليانعة، وقد ذكرنا أيها الأحبة أن من ثمارها أنها سبب لوصل العبد لوصل الله للعبد والعكس. ولهذا قال الله تعالى: أنا الله أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما يبين لنا أن وصلها سبب لأن يكون للعبد ظهير ونصير من عند الله عز وجل. ونسأل الله أن يكون لنا نصير من الله وظهير يعيننا على الخير. فقد جاء في حديث أبي هريرة، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحارد، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني إياك أن تقطعهم فيتخلى الله عنك، فإنك حين تصل فإن الله يعينك ويوفقك ويسددك على كل خير. من اللطائف أيها الإخوة أن صلة الأرحام تقربك من الجنة وتبعدك من النار، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنات الذين يقربون منها. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على ناقته، فأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: يا رسول الله، أخبرني بما يبعد يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال له الرسول: كف، يعني اترك الناقة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم قال: لقد وفق هذا، وفي رواية: لقد هدي هذا. قال له الرسول: كيف قلت؟ فأعاد: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة، يعني أخذت الإجابة، انتهى الأمر. فلما أدبر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. وهذا الحكم أيها الإخوة ليس لهذا الأعرابي، فإن من يعبد الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصل الرحم سيكون كمثله، سيدخل الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم أيها الأحبة سبب لرزق العبد وزيادة عمره. كلنا يتمنى أن يبارك الله في أموالنا. وأعجب أيها الإخوة من الناس من عنده رواتب ضخمة ومع ذلك ما يأتي آخر الشهر إلا وذهبت لأنها منزوعة البركة. نعوذ بالله أن نؤتى من الدنيا فلا نستفيد منها وتذهب بركاتها. ولهذا روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بل في رواية عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. صلة الرحم محبة في الأهل، كأنه يقول: إذا أردت أن يحبك أقاربك فكن وصولا معهم. وهنا أيها الإخوة إذا جئت في المناسبات العامة كالزواجات وكالعزاء وكذلك كالأعياد فاحرص أن تسلم على كل الأقارب مصافحة ومعانقة، كبيرهم تقبل يده وصغيرهم تؤانسه. سبحان الله، تجد أن أقاربك كلهم يحبونك. لكن من الناس من إذا جاء إلى المناسبات سلم وهز رأسه وجلس في أقرب مكان، فلا عرف من دخل ولا من خرج ولا من الذي سلم ولا غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبب لمحبة الأهل، ثم قال: مثرات في المال. إنك حين تصل أقاربك بمالك بالهدية والإحسان إليهم لا تقل: ذهب من مالي شيء، فإن الله يعوضك خيرا منه ويزيدك ويبارك لك في مالك. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتعلم كما قال النبي: من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، دل على أن هذا له أثر. ولم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأة في أثره. كذلك أيها الإخوة صلة الأرحام سبب لزيادة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يزيد الإيمان وينقص. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، دل على أن من لا يصل إيمانه ناقص وليس إيمانه كامل. من اللطائف أيها الإخوة، كلنا نسأل الله أن يدفع عنا ميتة السوء، ونسأل الله أن يحسن ختامنا. من الناس أيها الأحبة من يموت في المسجد، ومن الناس من يموت راكعا، ومن الناس من يموت وهو يطوف بالبيت الحرام. ويا ليتنا نموت هذه الميتة خاتمة حسنة، ونسأل الله أن يحسن ختامنا. وهذا حسن الخاتمة توفيق من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده ورواه البزار بإسناد جيد والحاكم كما قال الإمام المنذري، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. فليتق الله وليصل رحمه، دل على أن صلة الرحم تدفع عنك ميتة السوء. وسبحان الله، ألا نشاهد في هذا الزمن أقواما يموتون على المخدرات، وآخرون يموتون على المحرمات، وآخرون يموتون وهم تاركون للصلوات، وآخرون يموتون وهم جلوس على القنوات والفسق والفجور، تفوض روحه فجأة نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وأقوام قد يموتون وهم عند بيت الله الحرام. سبحان الله، أظنه العام الماضي في رمضان أحد الأحبة أسلم ولم يكن لإسلامه إلا أيام قلائل، وألح على أن ينطلق إلى مكة معتمرا، وسبحان الله يذهب يريد بيت الله الحرام، ويأتي إلى الميقات ثم يغتسل ويلبس إحرامه ويمشي طريقه وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، ويدخل بيت الله الحرام وهو يريد الأجر. أثر الإيمان ظاهر عليه، ويقف يصلي لم يبدأ طوافه، وسبحان الله يكبرون للصلاة فتفيض روحه وهو يصلي. أي خاتمة أحسن من هذه الخاتمة؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة، بل نسأل ربنا أن يحسن ختامنا ونحن على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هذا نقول أمنية لكل أحد، وما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون واصلا لرحمه. ولهذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يستعد لقضية الوصل، وأن يكسر ما في نفسه من الكبرياء أو الانتصار لها، وأن يعلم أن النصوص هي القائد له في تعامله مع أقاربه. ولئن أساء إلي، ولئن سبني، ولئن شتمني، ولئن تكلم في عرضي، فأنا لا أرد عليه إطلاقا. ولهذا كان من حق الأقارب أيها الإخوة أنني إذا لقيته أن أسلم عليه، وإذا عطس أن أشمته، وإذا مرض أن أعوده، وكذلك إذا مات أن أشهد جنازته، وهكذا كل هذه حق له. وإياك أيها الحبيب أن تفكر في أذاه بأي وسيلة كانت، بل يجب عليك أن تحرص أن تكون متواضعا معه، لين الجانب تكسبه مهما بلغت من الرتب، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ماذا؟ الخير والسعادة والنجاة، لأنك تريد له الخير، فهذا نعتبره من الفضل. أيها الحبيب، لا يجوز لك أن تهجر قريبك فوق ثلاث أبدا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا وهذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويجب عليك أن تقهر نفسك فلا تجعلها. وأعجب أيها الأحبة حين أجد من الأقارب من بينهم إخوة نقول اجتمعوا في رحم واحدة، ومع ذلك بينهم من القطيعة ما بينهم الأمر العظيم. أذكر قصة لأحد الأحبة يقول: بيني وبين أختي وحشة لي 20 سنة لم تزرني ولم أزرها. نحن إخوة من أم وأب، نعوذ بالله من القطيعة، ومصيبة أيها الإخوة أن يوجد ذلك. كنت أعجب أيها الأحبة من ماذا؟ من حال بعض من الناس حين وجد ما نسميه الوصل بينهم قطيعة 15 سنة. يقول أحد الأحبة: حضرت لقاءهم، والله ما وجد أكثر باكيا عندما تعانق الأخوان بعد 15 سنة لم يسلم بعضهم على بعض. هنيئا لمن وصل أقاربه ولم يقطع. أيها الأحبة، ومما ينبغي أن يهتم في جانب الأقارب أن نحرص على ستر عوراتهم، وذلك أن الناس لهم عورات ولهم خصوصيات، فلا ينبغي لك أن تنشر ما رأيت منهم. فقد يكون من عوراتهم معاصي، وقد يكون من عوراتهم شيء من الذنوب، وقد يكون من عوراتهم شاهدت شيئا لا يليق أن تشاهده، أو سمعت عنهم بعضا من الأخبار. ولهذا قال الشاعر: فكلك عورات وللناس أعين، ومن فضح مسلما فربما يفضحه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يجب علينا أن نستر ما رأينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فكيف إذا كان هذا قريب ومن لحمتي ودمي؟ كذلك أوصيك أيها الحبيب أن تبتعد في أقاربك عن قضية سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وما أكثر ما يحدث بين الأقارب من الكلمات التي ترمى في بعض من الأحيان، يكون القريب عجلا في كلامه ورده، فإنسان يعاجله ويحمل كلامه على السوء وعلى الظلم، وربما أدى إلى نفرة القلوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا يجوز لك أن تغتاب أقاربك أو أن تتكلم فيهم أبدا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما يجوز لك إطلاقا، فكيف إذا كان لحما لقريب؟ ومن حقهم أيها الإخوة أن أشفع لهم، فأقاربي ولحمتي ودمي هم أولى من يشفع له فيما أستطيع. والشفاعة الحسنة لها من الأثر العظيم في غير الأقربين، فكيف بالأقربين أيها الإخوة؟ أعود أيها الإخوة إلى شيء نسميه من أثر القطيعة على الناس، ونعوذ بالله أن نكون قاطعين لأرحامنا. وسبحان الله، قد يكون القطيعة سببها الإرث، فقد يموت والدي فنختصم أنا وإخواني في إرثه، ويساء الظن ويختلف الناس في اختلاف كبير جدا، ثم تتنافر القلوب. وقد يكون في بعض الأحيان بسبب الزواج، جئت أطلب لابنتي لولدي من شخص من الأقارب فردني، ثم جاء ليطلب ابنتي طردته، فهم أقول لم يكرموني فلا يقبلوا بي، فكيف أقبل بهم؟ ولربما ردوا ابني لأنه لا يصلي أو لأنه على فسق وفجور. وليس من شرطه كل من يعني خطب من القريب أن يزوجه، فالأمر مشترك، نعرض ولا مانع من الزواج، لكن لو رفضت البنت لا تريده فلا مانع أن لا نزوج، ولو كان القريب على معاصي وفسق فلا مانع أن نرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا كان ليس على دين ولا خلق فلا أزوج ولو كان ابن عم لي. معايير جاء بها الإسلام، وكانت الآن في واقعنا تقاطع الناس من أجلها. ثم خذ من الأمثلة، جاء يستلف مني مالا فما أعطيته أصبح لا أعرفه ولا يعرفني، بشاشة الوجه التي كانت بالأمس تغيرت، والأنس بالمجالسة تغير، لأني قد أكون عندي من الظروف ما لا أستطيع أن أساعده في مصيبته أو بليته التي هو فيها أو في عماره أو غيره، فليس شرطا أن أعطيه، ولا يجوز لنا أن نكون من القاطعين. قطيعة الرحم أيها الإخوة سبب لتعجيل عقوبة الله عز وجل على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الذي رواه الإمام ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم كذلك وقال صحيح الإسناد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. كأن القاطع لرحمه سيعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، فلما قطع الرحم قطعه الله، وإذا قطعك الله ستصل إليك عقوبته سريعا عاجلا غير آجل، ونعوذ بالله أن تسارع علينا عقوبة الله عز وجل. كذلك وهو خطير جدا أيها الأحبة، وهنا الوصية لكل من قطع أقاربه أن يتقي الله عز وجل. من الآن يسارع إلى وصلهم رجالا كانوا أو نساء، لأن قاطع الرحم ستوقف أعماله فلا ترفع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع أبدا. دل على أنه لا يقبل الله منه ولا يرفع له هذا العمل، وربما نعوذ بالله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ألم يأتي الحديث: أنظر هذين حتى يصطلحا؟ إذا كانت الوحشة بين اثنين من المسلمين ومع ذلك يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، فكيف إذا كان ذلك من قريب ونسميه من لحم ودم؟ من باب أولى أيها الإخوة. ونجد أن قطيعة الرحم سبب نسميه للفساد في الأرض. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فإذا هي تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقاطع الرحم من المفسدين في الأرض. بدلا من أن يكون الإنسان في إصلاح للأرض وإصلاح للأقارب وإصلاح لهذه اللحمة ولهذه الرحم، فإذا قطعها وجد الفساد في الأمة والمجتمع. ولهذا أيها الإخوة، أجعل من معايير التزويج أن ننظر هل هذا الابن واصل، المتزوج متقدم واصل لرحمه أم قاطع؟ فإذا كان قاطعا فلا أزوجه، ولو كان راتبه ما راتبه، ولو كان ما عنده ما عنده من المنصب وغيره من أمور الدنيا، ما دام يفسد في الأرض فأنا لا أزوج ابنتي من يكون مفسدا في الأرض. بل أيها الإخوة، قطيعة الرحم نسميها سبب لعدم الدخول في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، دل على أنها سبب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم أرحاما نتواصل نحن وإياهم. اللهم اجعلنا بصلة أرحامنا ندخل بها جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا من القاطعين لأرحامهم، ولا تجعل قطيعتنا لأرحامنا سببا لدخولنا إلى النار. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا فألف بين قلوبنا، واجمعنا وإياهم على الحق، واجعلنا وإياهم ممن يتناصح على البر والتقوى ويتواصى عليه. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا نسألك أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم اجعلهم معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه المدرسة المباركة مدرسة الشروق خيرا، وأن يجعلني وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر.